أهلا بكم مستمعينا الأعزاء إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق. يصادف هذا الخميس 9 من كانون الأول 2021 الذكرى 34 لاندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى انتفاضة الحجارة بوجه الاحتلال الإسرائيلي والتي سطرت في السنوات السبع الأولى بين فترة 87 و94 أهم مراحل تاريخ النضال كما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية. وانطلقت انتفاضة الحجارة من جباليا عقب استشهاد 4 عمال على حاجز بيت حنون إيريز الاحتلالي عام 1987 بعد أن أقدم المستوطن المتطرف هرتز بكبزة على دهسهم بشاحنته وهم من المغازي ومن جباليا. وفي صباح اليوم التالي عم الغضب مخيم جباليا وانطلقت المظاهرات العفوية الغاضبة والتي تحولت إلى مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال أدت إلى استشهاد الشاب حاتم السيسي ليكون أول شهيد في انتفاضة الحجارة الأولى. بعد زيارته للجزائر وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس مساء الثلاثاء العاصمة التونسية في زيارة دولة وبدعوة من الرئيس التونسي قيس سعيد الذي كان في استقباله هو وعدد من كبار المسؤولين التونسيين. وعزف النشيدان الوطنيان الفلسطيني والتونسي واستعرض الرئيس أبو مازن حرس الشرف الذي اصطف لتحيته. ويرافق الرئيس الفلسطيني في زيارته إلى تونس وزير الخارجية وقاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس ومستشار الرئيس الدبلوماسي وسفير دولة فلسطين لدى تونس هائل الفهوم. عن معنى هذه الزيارة ماذا يقول أمين عام حزب التكتل التونسي والوزير السابق والطبيب خليل الزاوية متحدثا إلى روجيه خوري؟
السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس بصدد قيام بمبادرة للدفاع على الحق الفلسطيني، وتونس باعتبارها عضو في مجلس الأمن في الدورة الحالية فضروري أنه يقع اتصالات مع تونس لدعم الموقف الفلسطيني في الأمم المتحدة. أعتقد أن هذا هو الهدف الرئيسي من الزيارة، كذلك توطيد العلاقات ونكون في جانب التبادل الاقتصادي والتبادل العلمي. عندنا علاقات متطورة مع الأخوة والأشقاء في فلسطين.
نعم، معالي الوزير، يرافق رئيس فلسطيني وزير الخارجية وأيضا معه قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية ومستشار أيضا رئيس مصطفى أبو الرب ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس ومدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري. برأيك لماذا هذا الوفد؟ هل هناك من اختصاص معين أو من طلب معين تونس؟
لا أعتقد، أعتقد أنه الرئيس محمود عباس دعم فريقه بالقيادات الدينية وهذه مهمة لصورة الفلسطينيين باعتبار التنوع الديني في فلسطين وباعتبار وزن
القدس
ووزن المسيحيين في الكيان الفلسطيني، وهذا مهم أنا لإبراز أن دولة فلسطين هي دولة معناها متنوعة الأديان ودافع على حرية الأديان، والقدس هي رمز التنوع الديني ورمز تختزل فيها كل الديانات السماوية.
نعم، تونس دعت منذ أسبوعين المجموعة الدولية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة لحمل إسرائيل على احترام القرارات الأممية والشرعية الدولية بما ينهي الاحتلال والذي لا زالت ترزح تحته فلسطين الشقيقة. موقف تونس معروف منذ عشرات السنين.
أكيد، ومعناها العلاقة ما بين التونسيين وفلسطين هي ليست معناها علاقة وجدانية فقط، يعني هنالك فترة اللي قضاها القيادة الفلسطينية من 82 إلى اتفاقات أوسلو في تونس خلقت معناها علاقة وطيدة بين الشعبين، وعملية حمام الشط سنة 85 ومعناها مزجت فيها الدماء التونسية والفلسطينية في تونس أثر الاعتداء الصهيوني معناها خلقت معناها وحدة تونسية فلسطينية فريدة معناها من نوعها، معناها باعتبار البعد في المسافات لكن في المخيل التونسي معناها القضية الفلسطينية لا تناقش ولا يفاوض فيها.
معالي الوزير الدكتور خليل الزاوية، الرئيس الفلسطيني قلد الرئيس التونسي قيس سعيد القلادة الكبرى لدولة فلسطين، دعم الشعب الفلسطيني من قبل تونس، كيف يمكن تعزيز العلاقات حاليا؟
يعني ضروري أنه تونس وفلسطين بطبيعة الحال دعم العلاقات السياسية واستراتيجية المشتركة للدفاع على الحق الفلسطيني، وتونس الآن تعتبر في مقدمة خط الممانعة على المستوى العربي، ولكن كذلك ضروري أن البلدين معناها يطوروا العلاقات الاقتصادية والعلاقات العلمية والثقافية، مهمة جدا معناها بعض المجالات يمكن أن تتطور أكثر. ونذكر أنه في السنوات الفاتة هنالك مشروع كان في المستوى التكوين الطبي والتكوين الصحي وتبادل الخبرات في المجال الطبي، مهم جدا. هذا على سبيل المثال، كذلك ذكروا أن ثم علاقات كذلك مع بعض الجامعات بين الجامعات التونسية والفلسطينية فيما يخص مجال الهندسة، مثلا ذكر جامعة نابلس لهم معناها فرع الهندسة مهم، وعنده علاقات مع كلية الهندسة بمدرسة المهندسين بصفاقس. ضروري أن نطوروا المجال هذا، وفما استفادة من الطرفين في المجال، التعاون التكنولوجي والتعاون العلمي وتبادل الخبرات في المجال هذا ضروري، لأنه معناها الفلسطينيين عندهم طوروا خبرة وهم في حاجة إلى التجربة التونسية وتبادل الخبرات مهمة.
تونس أيضا تدعم المبادرة الداعية إلى عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات ومشاركة كافة الأطراف للانخراط في عملية سلام حقيقية على أساس القانون الدولي والقرارات الأممية. أين هي هذه القرارات لو سمحت؟
القرارات معنى الكيان الصهيوني له من القدرة الآن على مستوى الدولي معناها ترك تلك القرارات على الرفوف وحبر على الورق فقط، معناها للأسف معناها ميزان القوى حاليا على المستوى الدولي ليس لصالح العرب أو لصالح فلسطين، رغم لأنه تحسن نوعا ما بعد مغادرة ترامب الحكم في أمريكا، الضغط على الفلسطينيين خف، وبتغيير كذلك الحكومة وسقوط معناها الحكومة السابقة في إسرائيل جعلت الضغط أقل، لكن لا زال ميزان القوى غير متوازن معناها.
أمين عام حزب التكتل والوزير السابق الدكتور خليل الزاوية، شكرا لك.
شكرا.
وصل وزير خارجية فرنسا جون إيف لدريون يوم الأربعاء إلى الجزائر في زيارة غير معلنة وفي مبادرة لإحياء العلاقات بين البلدين التي شهدت توترا في الأشهر الأخيرة، وجاء ذلك في بيان رسمي للوزارة الفرنسية كشفت فيه عن الزيارة التي لم يعلن عنها حتى اللحظة الأخيرة. الخارجية الفرنسية قالت إن الوزير لدريون سيلتقي خلال زيارته الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره في الجزائر رمضان العممرة، وأوضحت أن هدف الزيارة هو لتقييم العلاقات الفرنسية الجزائرية وإحيائها. وتجدر الإشارة إلى أنه في أكتوبر تشرين الأول الماضي اندلعت أزمة بين البلدين على خلفية تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثارت غضب الجزائريين وتتعلق بالحقبة التاريخية. اتهم رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الأربعاء بعثات دبلوماسية بإثارة الفتنة والتحريض ضد جيش بلاده، محذرا من اتخاذ إجراءات في مواجهتهم، وجاء ذلك خلال خطاب في ختام المشروع التدريبي للجيش السوداني بمنطقة المعاقيل العسكرية بولاية نهر النيل. وقال: نرى البعثات الدبلوماسية تتجول بكل حرية في الخرطوم، بعض البعثات الدبلوماسية لم يسمها تعمل على الفتن ضد الجيش السوداني، ونحن لا نتركهم ونحذرهم وسنتخذ إجراءات لم يوضحها. وأضاف البرهان أن القوات المسلحة ملتزمة بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك حتى الوصول إلى حكومة منتخبة، مضيفا: وقعنا اتفاقا مع حمدوك ونحن ملتزمون به حتى نصل لحكومة منتخبة ونعمل معه من أجل مهام حياة الناس والعمل على استدامة السلام وتحضير البلاد للانتخابات. وتابع البرهان قوله: نقول لحمدك امضي ونحن معك نساعدك في العبور. ويوم الثلاثاء قال سفراء الاتحاد الأوروبي في السودان إن تدابير بناء الثقة بين القوى المدنية والجيش في السودان تشمل إنشاء عملية وضع دستور وطني شامل وتنفيذ وتوسيع اتفاق السلام الذي يعود للعام 2020 والتحضير لانتخابات ذات مصداقية ومواصلة أجندة الإصلاح الاقتصادي. وتابع هؤلاء السفراء قولهم إن العدالة الانتقالية والاحترام الفعال لحقوق الإنسان هما عنصران لا غنى عنهما في عملية انتقال وطني قابلة للاستمرار. السفراء الأوروبيون شددوا على أن التدخل العسكري في 25 من تشرين الأول أكتوبر الماضي أدى بشكل فعال إلى إخراج تحالف المدنيين والجيش عن مساره، ومنذ ذلك اليوم يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ما أثار رفضا من قوى سياسية واحتجاجات شعبية مستمرة تعتبر ما حدث انقلابا عسكريا. وأطلع رئيس الحكومة عبد الله حمدوك السفراء الأوروبيين على التطورات منذ 21 من نوفمبر بشأن بناء تحالف شامل يؤدي إلى إعلان سياسي لإعادة البلاد إلى مسار الانتقال السياسي وفق بيان بعثة الاتحاد الأوروبي. في عملية عسكرية عراقية مشتركة ضد داعش شمال البلاد أطلقت قوات من البشمركة وأخرى من الجيش العراقي صباح الأربعاء عملية عسكرية بأطراف محافظة ديالى المحاذية لحدود إقليم كردستان لملاحقة عناصر التنظيم، والذين يستهدفون في الأيام الأخيرة مناطق للأكراد في شمال العراق وأوقعوا قتلى وجرحى. وقال ضابط برتبة رائد في الجيش العراقي أن العملية ستشمل منطقتي كفري وكولجو الوقيعتين في محافظة ديالى والمحاذيتين لحدود إقليم كردستان، موضحا أن العملية تأتي بعد نشاط لمسلحي التنظيم في المنطقتين. وبحسب بيان لخلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية، فإن العملية تهدف إلى تجفيف منابع الإرهاب وملاحقة عناصر عصابات داعش وتطهير الأراضي. وفي السياق، وصل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى إقليم كردستان قبل ظهر الأربعاء لبحث الهجمات الأخيرة التي شنها تنظيم داعش وأوقعت قتلى وجرحى من قوات البشمركة. وقال الكاظمي خلال اجتماع موسع للقيادة العسكرية لقضاء مخمور شمال العراق إنه لا مجال لعودة داعش ولا وجود لحواضن الإرهاب بالعراق. وفور وصوله اجتمع الكاظمي مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني لبحث زيادة التنسيق بين البشمركة والقوات العراقية في التصدي للإرهاب وفق بيان صادر عن حكومة الإقليم. وبحسب البيان جرى تسليط الضوء على الهجمات الأخيرة التي ارتكبها إرهابيو داعش، وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين البشمركة والجيش العراقي لاجتثاث الإرهاب من جذوره، موضحا أنه تم التأكيد على أهمية تحقيق الاستقرار والنهوض بالواقع الاقتصادي وحل المشاكل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور. في محطته الخليجية الثانية ضمن جولته على دول المنطقة، حل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أبوظبي قادما من سلطنة عمان، وتناولت جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي مختلف جوانب التعاون الاستراتيجي بين البلدين، والذي يرتكز على مقومات راسخة من التفاهم والتعاون والعمل المشترك والمصالح المتبادلة. كما تناول الجانبان في جلسة المباحثات التي عقدت في أبوظبي الثلاثاء أهمية تفعيل العمل الخليجي والعربي المشترك وعددا من القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، مؤكدين ضرورة العمل على ترسيخ أركان الاستقرار الإقليمي الذي يشكل القاعدة الرئيسية المشتركة للتنمية والبناء والتقدم. وجاءت المباحثات بعد وصول الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى الإمارات في زيارة رسمية للبلاد تستمر يومين في إطار جولته الخليجية الرسمية. وشملت المباحثات السعودية الإماراتية استعراض العلاقات الأخوية الراسخة ومسارات التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتنميته في مختلف المجالات في ضوء الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع بين البلدين، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. نيابة عن رئيس الدولة، قدم ولي عهد أبوظبي لولي العهد السعودي وسام زايد من الدرجة الأولى الذي يمنح للملوك والرؤساء وقادة الدول. تقديرا وتعبيرا عن الاعتزاز بعمق العلاقات الثنائية الراسخة وما يجمع البلدين من روابط تاريخية وطيدة. في قمة أمريكية روسية عبر دائرة تلفزيونية يوم الثلاثاء، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثات استمرت ساعتين، حذره من إقدام روسيا على غزو أوكرانيا وخيره بين اعتماد الدبلوماسية لحل الخلافات أو إقدام الولايات المتحدة وحلفائها على فرض عقوبات اقتصادية وإجراءات قاسية ضد موسكو. البيت الأبيض أفاد بأن الرئيسين الروسي والأمريكي ناقشا مجموعة من المواضيع في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، بما في ذلك مخاوف الولايات المتحدة من النشاطات العسكرية الروسية على الحدود مع أوكرانيا ومواضيع سيبرانية وإقليمية. الرئيس الأمريكي أطلع قادة الدول الأوروبية الحليفة بمضمون محادثاته مع الرئيس بوتين، وعبر بايدن عن قلق بالغ لدى الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين من الحشود الروسية قرب أوكرانيا، موضحا أن الولايات المتحدة وحلفائها سيردون بإجراءات اقتصادية وغيرها من التدابير القوية في حال التصعيد العسكري. وجدد الرئيس الأمريكي دعمه لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، داعيا إلى وقف التصعيد والعودة إلى الدبلوماسية. بدوره طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من نظيره الأمريكي ضمانات بعدم توسع حلف الشمال الأطلسي الناتو شرقا. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.